بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. نبدأ بعون الله فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. قال رحمه الله تعالى: على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة، وذهب غيره إلى خلافه كما سأوضحه في إبدال الرسول بالنبي.
قبل ذلك كنا قد قرأنا قطعة ولم نشرحها لضيق الوقت في المرة الماضية، وهي من أول قوله: وحقيقة النبي. كنا المقصود بالحقيقة التعريف أو الحد، وتعريفه كما أورده: إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بالتبليغ فرسول أيضا. إذن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فمن أنبياء الله تبارك وتعالى من أرسل، ومنهم من لم يرسل. فهناك نبي وهناك نبي رسول. ووضع جملة اعتراضية بين الكلمة الأولى وحقيقة النبي وبين الحد، وهي جملة: والأكثر في التلفظ به عدم الهمز. فأشار إلى أن هناك اختلاف بين العلماء في مسألة النبي كيف يتلفظ بها. هل يقال النبي هكذا بالياء المشددة في آخرها، أو يقال النبي بهمزة بعد الياء؟ يقول: والأكثر في التلفظ به عدم الهمز. إذن أكثر العلماء لا يهمزون كلمة النبي، وإنما ينطقونها هكذا كما نطقت بها: النبي، 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 ولا يضعون همزة في آخرها. والقليل من العلماء من يفعل ذلك، وقد قرئ بهما في القراءات المتواترة. والنبي مأخوذة من النبأ بمعنى الخبر، يعني المهموز. وعدم الهمز مخفف من المهموز، وذلك بقلب همزته ياء. مأخوذ من ماذا؟ مأخوذ من النبوة. نبي مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، مأخوذ من النبوة بمعنى الرفعة، أو هي تخفيف لما يعني هو مهموز. والذي يقول إنها مأخوذة من النبوة بمعنى الرفعة يعلل ذلك بأن النبي مرفوع الرتبة على سائر الخلق. والشيخ بعدها يقول: ولذا كان الوصف بها أشمل. يعني إذا وصفت محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه رسول، كان ذلك أشمل من أن تصفه بأنه نبي. ولذا كان الوصف بها، هنا نجعل الضمير للإيه؟ للمؤنث الواحد، الواحدة، بها وليس بهما، أشمل، لأن كل رسالة تشتمل على النبوة، كل رسول هو نبي. قال: فالعدول عنها. يعني لماذا الشيخ العراقي رحمه الله تعالى قال على نبي الخير، على نبي الخير، ولم يقل على رسول الخير؟ ها، لماذا قال على نبي الخير ولم يقل على رسول الخير؟ قال الشيخ: فالعدول عنها إما، هذه رقم واحد، لأنه ذكر ثلاثة أسباب: إما للتأسي بالخبر الآتي في الجمع بين وصفي النبوة والرحمة. سيأتي معنا قوله صلى الله عليه وسلم: أنا نبي التوبة ونبي المرحمة. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين لفظة نبي ولفظة مرحمة، كما فعل الناظم رحمه الله تعالى حافظ العراقي لما قال على نبي، فهذه الأولى على نبي الخير ذي المراحم، المراحم هذه الثانية، فإذا عدل عن الرسول التي تشمل النبوة لأجل هذا السبب. قال أو لمناسبة علوم الخبر، نحن نتكلم في علم الحديث وهو علم الأخبار علوم الخبر، لأن أحد ما قيل في اشتقاقه يعني في اشتقاق الخبر إنه من النبأ وهو الإيه؟ الخبر. يبقى علوم الخبر لعلوم الحديث، الخبر في اللغة مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من اشتقاقات عدة، من ضمن هذه الاشتقاقات الخبر بمعنى النبأ، فلذلك اختار لمناسبة هذا العلم الذي سينظمه اختار كلمة نبي على كلمة رسول لأنها من النبأ بمعنى الخبر. أو لأن أحد ما قيل في اشتقاقه إنه من النبأ وهو الخبر، يعني إيه؟ يعني لفظ النبي، فلفظ النبي من النبأ وهو الخبر كما قلنا في من يهمزه، وعلوم الخبر يعني علوم الإيه؟ علوم الخبر بمعنى النبأ في اللغة، فيلتقيان في هذا المعنى اللغوي، هذا السبب الثاني. ثم ذكر سببا ثالثا فقال أو لأنه في مقام التعريف، فهو لا يقصد الوصف وإنما يقصد الإشارة إلى يعني التعريف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمقصود الإشارة إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وآله وصحبه وسلم فقط، بدون ما يريد أن يكون هذا يعني وصف للرسول، وصف للنبي، وصف للمصطفى، وصف الموحى إليه، لأنه في مقام التعريف الذي يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة أدت المراد، لا في مقام الوصف، لأنه لو في مقام الوصف سيختار أفضل الأوصاف وأشمل الأوصاف، لكنه في النهاية يريد أن يشير إلى الذي يصلي عليه وهو محمد أو النبي أو الرسول، وكله يحصل به المراد. ثم قال الشيخ على أن العز بن عبد السلام جنح لتفضيل النبوة على الرسالة، العز يقول بأن النبوة أفضل من الرسالة، وذهب غيره إلى خلافه، يعني خالفه العلماء في هذه المسألة، قالوا الرسالة أفضل من النبوة، وبعضهم قال النبوة والرسالة واحدة كما ذهب إليه ابن الجزري رحمه الله تعالى، رحمه الله الجميع، كما سأوضحه في إبدال الرسول بالنبي، نوع من الأنواع سأتكلم فيه، هل من حق الراوي أن يقول قال رسول الله ويبدل ذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الذي حدثه شيخه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصله مثلا أو في نسخته قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعدلها ويبدلها أو يتركها كما هي؟ هذا كلام يعني فيه الإيه؟ فيه التفصيل سيأتي في موضعه إن شاء الله، لكن المراد هنا أن يعني الناظم لما قال على نبي فالإشارة إلى النبوة إشارة لها معنى ويعتذر عنها باعتذارات، يعني إذا قيل لماذا لم يأتي برسول وهي أعم وأشمل، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. نعم
أحسن الله إليك.
آمين عليك.
قال رحمه الله والمراحم جمع مرحمة مصدر ميمي مفعلة من الرحمة، ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة، وفي نسخة منه وهي التي اعتمدها الدمياطي ونبي الملحمة باللام بدل الراء، وفي أخرى ونبي الرحمة، وفي حديث آخر إن الله تعالى بعثني ملحمة ومرحمة، وفي آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة.
نعم، ففي هذا كله يعني وردت كلمة المراحم باشتقاقاتها. فالمراحم جمع مرحمة، وعلى هذا يكون إيه؟ جمع تكسير، يكون جمع تكسير. مصدر ميمي، المصدر الميمي بيدل على الحدث دون الزمن، يدل على الحدث دون الزمن أنه مصدر، وهذا هو شأن المصدر. وكونه ميمي يعني مبدوء بميم، فهو مصدر مثل المصادر، ولكونه مبدوءا بالميم فيقال فيه مصدر ميمي. مفعلة، مفعلة هذه وزن كلمة مرحمة، من الرحمة يعني مشتقة من الرحمة. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا نبي التوبة ونبي المرحمة، يريد أن يقول إن ذلك الوصف للنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في لسانه الشريف صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهذا أيضا وارد في أصح الكتب، وهو صحيح مسلم الذي يأتي بعد البخاري مباشرة في الصحيح. وفي نسخة منه يعني من صحيح مسلم، وهي التي اعتمدها الحافظ الدمياطي رحمه الله، ونبي الملحمة، أنا نبي التوبة ونبي الملحمة باللام الملحمة بدل الراء المرحمة، وفي أخرى ونبي الرحمة. ولعله أنسب، لأن نبي التوبة تشتمل على المرحمة ونبي الملحمة مقابلها، فيكون قد جمع بين الاثنين، كما يدل عليه الحديث الآخر إن الله تعالى بعثني ملحمة ومرحمة. فملحمة تدل على الشدة، والمرحمة تدل على الرفق واللين، كما جمع الله تبارك وتعالى ذلك، وسيأتي أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقد وصف الله تبارك وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه. وفي حديث آخر أنا نبي الملاحم ونبي الرحمة، ورد في هذا الملاحم جمع ملحمة ونبي الرحمة، إذن ورد الرحمة والمرحمة والتوبة، وهذا في جانب الرجاء، وورد الملحمة وجمعها الملاحم، ورد أيضا وهذا في جانب الإيه؟ في جانب الخوف والرهبة في صفاته صلى الله عليه وسلم، فجمع بين صفات الجمال وصفات الجلال. نعم.
قال رحمه الله، قال النووي رحمه الله تعالى فيما عدا الملحمة معناها واحد متقارب، ومقصودها أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالتوبة وبالتراحم.
نعم، هذا الكلام طبعا طالب أن الحديث في صحيح مسلم، فهذا من شرح النووي على مسلم وإليه عزاه المحقق. قال المعنى يعني فيما عدا الملحمة، الملحمة لها معنى آخر، التوبة، المرحمة، الرحمة، كلها تدل على معنى مقصوده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني الهدف منه أو الغرض أن النبي جاء بالتوبة وجاء بالتراحم، والتوبة وسيلة إلى الرحمة، والتراحم أيضا وسيلة إلى الرحمة، فكأنها وسيلة وعمل ويعني نتيجة وجزاء. نعم.
قال رحمه الله، قلت وأما الملحمة فهي المعركة، فكأنه صلى الله عليه وسلم المبعوث بالقتال والجهاد، وقد وصف الله تعالى المؤمنين بقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا، وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب وتعطف. ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده، ومن الملائكة طلبها منه لنا.
نعم، هذا تفسير من السخاوي رحمه الله تعالى للفظة الملحمة، يعني أورد تفسير الرحمة والمرحمة والتوبة من كلام النووي رحمه الله، وتكلم هو عن الملحمة الجزء الثاني في الحديث. فكل ملحمة هي المعركة، فكأنه صلى الله عليه وسلم المبعوث بالقتال والجهاد. القتال والجهاد، وقد ورد ذلك مجموعا في حديث أنا الضحوك القتال، وفيه الجمع بين هاتين الصفتين، كذلك صفة الرحمة وصفة الشدة. وقد وصف الله المؤمنين كما قلت، ليس المؤمنين فقط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم. هذا الوصف شامل له هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وتواصوا بالمرحمة، يريد أن يقول إن ذلك وارد أيضا في القرآن كما هو وارد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. وتواصوا بالمرحمة أي يرحم بعضهم بعضا، يرحم بعضهم بعضا وزيادة، يعني يرحم هذه صفة فيهم. وأما التواصي فمعناه أنهم يوصي بعضهم بعضا بهذا، ويدعو بعضهم بعضا إلى هذا. وهي في حقنا بالمعنى اللغوي رقة في القلب وتعطف، وما يدور حول هذا المعنى، يعني الرقة والتعطف والحنان والرأفة وهذه المعاني كلها. فالمعنى اللغوي معروف أنه معنى عام ومعنى واسع وهكذا. ومن الرحيم يعني من الله تبارك وتعالى، يريد أن يقول إن هذه الصفة لها في حق الله تبارك وتعالى معنى، وفي حق العباد معنى. وهذا صواب، لأن الرحمة إن خرجت أو أضيفت إلى البشر تصفوا بها فلها معنى يليق بهم، وإذا وصف بها الله تبارك وتعالى فلها معنى يليق به عز وجل. قال ومن الرحيم إرادة الخير بعبيده. الشيخ يعني أول الصفة، صفة الرحمة، بإرادة الخير. لما قال من إن المعنى في اللغة هو رقة القلب، ويعني هذا عنده يدل على الضعف ويدل على المسكنة وهكذا. وإن كان المعنى في اللغة كما قلنا أوسع من هذا بكثير، فهو يشمل التعطف ويشمل التحنان ويشمل النعمة والإحسان ويشمل الرأفة، يشمل يقتضي دفع العذاب وجلب الإحسان وإزالة المضار، فلا حاجة إلى التأويل. وقتئذ إذا علمنا أن إجراء اللفظ على ظاهره لا يعارض اللغة، ونفهمه في ضوء قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت صفة السمع وأثبت صفة البصر، وقال بأن ذلك يعني ليس كمثله شيء. عموما بحث هذه المسألة في العقائد. ومن الملائكة طلبها منه لنا، من الملائكة يعني الرحمة، من الملائكة كما يعني أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، لا لم يأتي إلا إن كان طلب الملائكة الرحمة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. نعم، يعني رحمة الملائكة طلبت لنا من الله تبارك وتعالى الرحمة. نعم.
قال رحمه الله ثم إنه لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه ويجمع عليه رأيه يصير في حكم الموجود الحاضر، بحيث ينزله منزلته ويعامله بالإشارة إليه معاملته. ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا بيقول عن اعتذار فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه.
يعني هذا الكلام الذي وضعه الشيخ قبل قوله فهذه المقاصد كأنه دخول توطئة تمهيد لقول الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى لحفظ العراقي فهذه المقاصد المهمة. يقول لقوة الأسباب عند المرء فيما يوجه إليه عزمه، هو توجه عزمه إلى إنجاز هذه المهمة، وهي مهمة الإيه؟ مهمة تأليف هذه المنظومة. فقال فهذه، يعني هو يشير إليها كأنها حاضرة أمامه، قد أنجزها لما توفر لديه من العزم على إيجادها. قال ويجمع عليه رأيه، فهو عزم وأجمع رأيه على أن يحقق مقصوده في تأليف هذه المنظومة. قال فذلك يعني دعاه إلى أن يتكلم عنها كأنها حاضرة، كأنها موجودة، لأن لما يقول فهذه المقاصد اسم إشارة، هذه اسم إشارة، واسم الإشارة يقتضي أن المشار إليه موجود. فقال ينزله منزلته، يعني ينزل المفقود، ينزل المعزم عليه، المجمع عليه، ينزله منزلة الموجود ويعامله معاملة الموجود. ولذلك يشير إليه بالإشارة إلى الموجود ويعامله معاملة الموجود، فيقول فهذه، يعني كما يشير إلى الأسطوانة الحاضرة أمامه في المسجد، فهو يشير إلى ما في ذهنه من المنظومة التي عزم على أن يكتبها وإن لم يكتبها بعد. ويعني هذه من الحافظ السخاوي ترجيح، لأن الشيخ كتب المقدمة مثلا أو قال هذا قبل ما يؤلف الإيه؟ قبل ما يؤلف المنظومة، وإن كان الأمر محتمل. يعني ممكن مثلا إنسان يقول لا، هو ألف الكتاب أولا ثم كتب المنظومة آخرة، فقوله فهذه يعني إشارة إلى موجود في الخارج، موجود في الواقع، موجود بالفعل. ولذا قال مع التخلص في التعبير أولا بيقول عن اعتذار، يعني كما قلنا المنظومة في رأي السخاوي لم تكتب بعد، فهو يقول إن فهذه يشير إليها، ولم يحتج أن يعتذر لأنه قال في بداية الأبيات يقول راجي، يقول هذا فعل مضارع يدل على الاستمرار، يدل على الاستمرار، فهو مستمر، هو يقول وسيظل يقول، لأن الفعل الماضي المضارع يدل على الحال وعلى المستقبل القريب في الاستمرار. نعم.
قال رحمه الله فهذه والفاء إما الفصيحة فالمقول ما بعدها أو جواب شرط محذوف تقديره، إن كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه.
يعني تفسير الفاء له إيه؟ له تفسيران، إما أنها الفاء الفصيحة، فالفصيحة يعني التي تفصح تبين نية الناظم من نظمه، فهذه يبين بعدها ما يريد أن ينظمه، ما يريد أن يقوله. قال إذا جعلناها الفصيحة فالمقول هو مقول الكلمة التي سبقت معنا، يقول ماذا؟ يقول تحتاج إلى، لأنها فعل، يقول تحتاج إلى قائل، وقد بيّن القائل قبل ذلك وبيّن أنه عبد الرحيم، وتحتاج إلى مفعول اللي هو المقول، وهو ما بعد إيه؟ ما بعد الإشارة هذه إلى آخر الإيه؟ إلى آخر المنظومة، فالمنظومة كلها هي مقول القول. هذا إذا قلنا أن الفاء فصيحة. طيب الفاء تحتمل أيضا أن تكون جواب شرط، جواب شرط. قال أو جواب شرط محذوف، جواب شرط محذوف تقديره، إن كنت أيها الطالب، بإن إن شرطية، كنت أيها الطالب تريد البحث عن علوم الخبر فهذه، يبقى إذن هذه الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، يسميها العلماء فاء الجزاء، فاء الجزاء. وعموما هي تحتمل هذا وتحتمل هذا. نعم.
قال: المقاصد جمع مقصد، وهو ما يؤمه الإنسان من أمر ويقصده.
نعم، المقاصد، فهذه المقاصد يعني المهمات المطلوبات. نعم نعم.
قال: المهمة،
معنى المقاصد المطالب، معنى المقاصد المطالب، جمع مقصد أو مقصد، وهو المطلب أو المطلب. نعم
نعم. قال: المهمة من الشيء المهم، وهو الأمر الشديد الذي يقصد بعزم.
نعم، وهذا في البداية كده يبقى معناه هو يحمس قارئ هذه المنظومة إلى أنه يجمع له مطالبه هنا، ولذلك قال المقاصد، وأنه يركز على المهمات، وسيتضح من انتخابه أنه انتخب من كلام الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، انتخب من كلامه المهمة وركز على المقاصد في كتابه، لأنه يعني تكلم عن الأقسام وتكلم عن المسائل وركز على المقاصد المهمات كما سيأتي. نعم.
قال: توضح بضم أوله من أوضح، أي تظهر وتبين،
أي تظهر وتبين، تظهر وتبين، يعني مشكلة خطأ، توضح، لا توضح، توضح بضم أوله من أوضح، اللواء الرباعي، أوضح يوضح، فهو موضح والشيء موضح، أي تظهر وتبين. نعم. أيوة نعم
نعم شيخ. قال: من علم الحديث الذي هو معرفة القواعد المعروفة بحال، الذي هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.
هذا تعريف علم الحديث. وفي بداية القول بعد قوله فهذه يشير إلى أن هذه المنظومة عملها توضيح وإظهار وتبيين علم الحديث النبوي، وكيف يتعامل العلماء مع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون بما يصلح للاحتجاج منه وما لا يصلح. فأقول علم الحديث هو معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي، فكون الشخص يقف على هذه القواعد ويعرفها، بمعنى أن تأتي في ذهنه، يقف على القواعد ويعرفها، يدرسها وتأتي في ذهنه، هذه القواعد التي تعرفنا بحال الراوي، من الراوي الذي نقبل منه، ومن الراوي الذي نرد عليه، ومن الراوي الذي نتوقف بشأنه فلا نقبل ولا نرد وإنما ننتظر، وكذلك المروي، وأحوال المروي من وقف ورفع وقطع وما إلى ذلك. هذا هو علم الحديث، هذا هو علم الحديث، معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي. وحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نكته على ابن الصلاح، ابن الصلاح هو الكتاب الأعظم تقريبا عند المتأخرين في فن صلح الحديث، فالكل يدور حوله، الزركشي له عليه نكت، والعراقي له عليه نكت، وابن حجر له عليه نكت. يقول ابن حجر: وهذا أولى التعاريف لعلم الحديث، هذا أولى التعاريف لعلم الحديث. نعم.
قال رحمه الله: رسمه، أي أثره الذي تبنى عليه أصوله. وفي التعبير به إشارة إلى دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله، وحاد عن السنن المعتبر عماله، وأنه لم يبق منه إلا أثاره بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة، وخيول فرسانه في ميدانه صاهلة. وقد كنا نعد
مقاصد المهمة. طيب أكمل البيت. نعم.
قال رحمه الله: وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل.
نعدهم الميم ضم. وقد كنا نعدهم قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ولا هي ساكنة؟
لا لا مضمومة يا شيخنا.
نعم. نعم لا الوزن يعني. نعم. نعم. طيب فهذه المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمة. هذه مهمة من المهمات التي نذر نفسه لها أن يوضح ما خفي من علم الحديث، ما خفي من علم الحديث. ولذلك عبر بالرسم، قال أي أثره، أثره الذي تبنى عليه أصوله، فكأنها قواعد خفيت عفى عليها الزمن لعدم اشتغال الناس بهذا في وقت العراق يعني وما قبله بزمن يسير مثلا، أو لم يعد الاهتمام به كما كان في البداية. ويعني الملاحظ لسيرة وترجمة الحافظ العراقي ومن بعده من الأئمة الذين يعني نهضوا بهذا العلم على يديه ويدي تلامذته من بعده، يظهر له أثر هذا العالم الإمام في من جاء بعده وفي هذا العلم خاصة. لعل الصحوة التي وجدت من وقتها وخداها يعني انبعث إلى هذا الزمان هو صاحبها، وهو الذي أيقظ الناس من ثباتهم فبعثهم نحوه، أي أثره الذي تبنى عليه أصوله. يبقى الأثر خفي تبنى عليه الأصول. إذا عرف الإنسان هذا الأثر استطاع أن يصل إلى الإيه؟ استطاع أن يصل إلى الأصول. وفي التعبير به إشارة إلى دروس، دروس بمعنى إيه؟ بمعنى صفاء أو ذهاب، كما في قراءة من القراءات لقول الله تبارك وتعالى: وليقولوا درست، وكذلك نفصل الآيات، وليقولوا درست في قراءة وليقولوا درست، درست يعني صفيت. دروس كثير من هذا العلم الذي باد حماله وحاد عن السنن المعتبر عماله، وأنه لم يبق منه إلا أثاره بعد أن كانت ديار أوطانه بأهله آهلة. يعني أريد أن يقول إن الباقي من المشتغلين بهذا العلم قلة، وأنه يريد أن يساهم في عودة الأمور إلى ما كانت عليه وعودة المياه إلى مجاريها في يعني اهتمام الناس بهذا العلم الكريم المبارك. وهذه نية طيبة كما يعني ظهر من أثرها وكما بان من يعني من نتيجتها، وهذا إخلاص يعني ربنا سبحانه وتعالى يقيم عليه الأمارات للناس في الدنيا. فهذه يعني من عاجل بشرى هذا الإمام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحديث لغة ضد القديم.
الحديث، كلمة الحديث في اللغة يقول هي ضد القديم، يعني نقيض القديم، نقيض القديم. فحديث وقديم لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذا شأن الإيه؟ النقيض. نعم.
قال رحمه الله: واصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا أو صفة، حتى الحركات والسكنات في اليقظة والمنام، فهو أعم من السنة الآتية قريبا. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما ويعنى بالسنة حينئذ العلمية بخلافها في التغاير فالعملية.
نعم، هذه يعني كلمات عن تعريف علم الحديث بالاصطلاح، والاصطلاح معناه الاتفاق، واصطلاحا هذا معناه أيضا العرف الخاص، العرف الخاص، عرف خاص لأهل الحديث المشتغلين بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفقوا فيما بينهم أن كلمة الحديث إذا أطلقت يكون لها معنى. ما هذا المعنى؟ يكون ما أضيف، يعني الذي حديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا، يعني تكلم به صلى الله عليه وسلم بلسانه، أو فعلا، أو فعلا يعني قام به النبي صلى الله عليه وسلم يعني جوارحه فنسب إلى فعله، رآه منه غيره فوصفه، أو تقريرا، تقريرا على قول أو تقريرا على فعل، كأن يسمع صلى الله عليه وآله وسلم قولا فيسكت عنه، أو يقول كلمة فيها الإيه، فيها الرضا عن الذي سمعه، أو تقريرا على الفعل بأن يرى صلى الله عليه وآله وسلم فعلا من الأفعال وعملا من الأعمال فيسكت صلى الله عليه وآله وسلم عنه، أو يقول قولا يشجع عليه أو نحو هذا، أو صفة، إذا حكينا صفة خلقية من صفات ما خلق الله تبارك وتعالى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو صفة خلقية من الطبائع الحسنة التي خلق الله تبارك وتعالى وطبع عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، حتى الحركات التي يتحركها صلى الله عليه وآله وسلم من مثل حركة الأصبع ونحو هذا، والسكنات والسكتات التي كان يسكنها أو يسكتها، أو يعني كل ذلك الذي نقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم في اليقظة والمنام، حكاية هذا كله عنه، حدث له في يقظة، حدث له في منام، فهذا كله يقال له الحديث. وسيأتي معنا إن شاء الله أن هذا يعني يشمل أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يشمل أيام النبي، يعني ما أضيف إلى زمانه صلى الله عليه وسلم فهو أيضا من الحديث. قال فهو أعم من السنة، أعم من السنة الآتية قريبة، تكلم عن السنة يعني بعد صفحات، نتعرض مرة أخرى لهذا الموضوع، ولذلك نمضي معه سريعا ولا نتوقف معه إن شاء الله، يعني نقف معه وقفة مطولة خلاف هذا. فهو أعم من السنة الآتية قريبا، أعم من السنة، يعني السنة جزء من هذا وهو أعم منها. وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما، وهذا مذهب الأصوليين أن الحديث هو السنة والسنة هو الحديث، وفي كلام أهل الحديث ما يشهد بهذا. يقول الشيخ ويعنى بالسنة حينئذ العلمية، السنة العلمية، يعني ما علم وروده أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذه الصفة، بخلافها في التغاير فالعملية، فالعمل. فإذا أحيانا يقصد بها الحديث، وأحيانا يقصد بها معنى أخص وهي العمليات الواردة عنه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما يتصل بالفعل دون القول والصفة. نعم.
قال رحمه الله نظمتها تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي والمسند، نظمتها أي المقاصد، حيث سلكت في جمعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، وإن كان النظم في الأصل أعم من ذلك، إذ هو جمع الأشياء على هيئة متناسقة.
يريد أن يقول إن كلمة نظمتها لها معنى عام وهو المعنى اللغوي، وهذا المعنى معناه جمع الأشياء على هيئة متناسقة، كمن يجمع مثلا الفرس ويضعه في يعني في حبل أو خيط، فهذا إيه؟ هذا نظم. ونظم هذه تشمل كل ما يمكن أن يدخل تحت الجمع والتنسيق. وأما المقصود هنا فهو المعنى الثاني، وهو المعنى الخاص للنظم، وهو النظم المعروف عند العلماء عموما، ويعني اشتهر به أهل العلوم الشرعية بأنهم ينظمون العلوم نظما يحببها إلى الدارس، ويعني ييسرها عليه ليحفظها، اختصارا لهذه العلوم، كما قال الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله: العلوم تختصر لتحفظ وتبسط لتفهم. فهو ينظمون هذه العلوم لأجل هذا المقصد. قال: حيث سلكت في جميعها المشي على بحر من البحور المعروفة عند أهل الشعر، بحور التي بينها كذلك الخليل 16 بحرا مثلا، يعني في الكلام في العروض، وهو اختار واحدا منها وهو بحر الرجز. وبحر الرجز يتكون من مستفعل 6 مرات، في كل شطرة 3، مستفعل مستفعل مستفعل، وفي المقابلة لها مستفعل مستفعل مستفعل، فهذه 6 مرات، ويدخله كثير من النقص والزيادة لأسباب يبينها أهل العروض. فهو هنا يريد طبعا بنظمتها المعنى الأخص، وهو أنه جمعها مشيا على بحر الرجز، وهو من البحور المعروفة في الشعر، ويعرفونه بأنه حمار الشعراء. ومن ينظم من العلماء ينظم عليه غالبا. نعم.
قال رحمه الله: تبصرة للمبتدئ بترك همزه يتبصر بها ما لم يكن به عالما.
تبصرة للمبتدئ بترك همزه، يعني لم يقل للمبتدئ بالهمزة، لأنها من ابتدأ المهموز، وإنما قال للمبتدئ وترك الهمزة. يتبصر بها ما لم يكن به عالما، لأن المبتدئ هو يعني من حصل شيئا في الفن، من حصل شيئا في الفن يعني شيئا قليلا. فيعني هذه المنظومة معناها أنها تبصر من لم يكن بما فيها عالما فتعلمه شيئا. نعم.
قال رحمه الله: وتذكرة للمنتهي، وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره، وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه، يتذكر به ما كان عنه ذاهلا.
نعم. إذن فهي تفيد المبتدئ بأنها تبصره وتعلمه ما لم يكن يعلم، وتفيد المنتهي بأنها تذكره ما كان عنه غافلا ذاهلا ناسيا، وذلك يكون بأنه علمه ثم نسيه، أو علمه مفرقا ولم يجمعه، فهي تفيده في تذكرته بما نسي، وتفيده في جمع ما تفرق، وهكذا. وأشار إلى أن المنتهي هو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره، يعني عنده غالب هذا الفن، غالب المعلومات الموجودة فيه. قال: وصلح مع ذلك لإفادته وتعليمه والإرشاد إليه وتفهيمه، يعني يستطيع أن يفيد غيره وأن يعلم غيره وأن يرشده وأن يفهمه. طيب، بما يستفيد؟ ما الذي يستفيده المنتهي إن كان قد وصل إلى ذلك؟ قال: يتذكر به ما كان عنه ذاهلا، فهي تذكره وتنبهه، ويعني ما كان مفرقا عليه كما قلنا تجمعه له، فهي مفيدة للمبتدئ ومفيدة للمنتهي، وكذلك مفيدة للمتوسط كمفيدة للمتوسط. والمتوسط الآن عرفناه، طالما عرفنا المبتدئ وعرفنا المنتهي نعرف المتوسط. فالمتوسط عنده أشياء نسيها هو مثل يجهلها، عنده أشياء يجهلها مثل في ذلك مثل المبتدئ، وعنده أشياء يعلمها ولكن لا يتذكرها أو هو غافل عنها مفرقة عليه فهو فيها مثل المنتهي. فهي مفيدة لكل من يشتغل بها، هذا هو المقصود، يريد من أول درجة إلى آخر درجة هي مفيدة للجميع. نعم.
قال رحمه الله: وكذا للراوي المسند الذي اعتنى بالإسناد فقط، فهو يتذكر بها كيفية التحمل والأداء ومتعلقاته، كما يتذكر بها والأداء ومتعلقاته كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن. فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه.
يعني هي تبصرة للمبتدئ هذه واحدة، تذكرة للمنتهي اثنين، والمسند، وهي للمسند تبصرة وتذكرة أيضا أو تذكرة على الأقل، والمسند فاعل من أسناد، اسم فاعل من الرباعي أسند يسند فهو مسند، ويقال لما يقوم به مسند كتاب أو حديث أو كذا مسند. فالمسند هنا كما عرفه السخاوي الذي اعتنى بالإسناد فقط، يعني أنه هو النهاردة مشتغل بعلوم الرواية. قال فهو يتذكر بها، يعني ما الذي تفيده هذه المنظومة؟ قال يتذكر بها كيفية التحمل عن الشيوخ والأداء إلى الطلاب ومتعلقاته، أو الأولى ومتعلقاتهما، يعني متعلقات التحمل ومتعلقات الأداء. ويعني هذه الكلمة في أصلها للحافظ العراقي نفسه في الشرح وقبله وبعده قبل السخاوي للشيخ زكريا، فيعني كأنه يعني العلماء يأخذ بعضهم عن بعض. فهي هناك متعلقاتهما، متعلقات التحمل ومتعلقات الأداء. قال كما يتذكر بها المنتهي مجموع الفن، يبقى المنتهي يتذكر بها مجموع الفن، والمسند يتذكر بها هذا الجزء المخصوص الذي يعني يتعلق به هو وبعمله وبما نظر نفسه له وبما يحرص عليه وهو من اهتماماته، تحمل الأداء، ما يتعلق بالتحمل وما يتعلق بالأداء. ولذلك قال فبين المسند والمنتهي عموم وخصوص من وجه، يعني بمعنى إن المنتهي أعم من ناحية، وهي ناحية أنه يحيط بأكثر الفن ويحيط بأشهر الفن، كما قال وهو الذي حصل من الشيء أكثره وأشهره، لكن قد تفوته بعض الأشياء، قد تفوت بعض الأشياء، وبعض هذا الذي يفوته يكون من مسائل الإسناد، فيعرفها من؟ يعرفها المسند الذي يهتم بهذا الجانب، فيكون هو عنده من العلم في هذا ما لا يعرفه المنتهي، لأنه مثلا نسيه، غفل عنه، ذهل عنه، وهكذا. طيب والمسند، المسند أعم من جهة، وهي الجهة التي فيها إنه محيط بما يتعلق بمقصده، مقصد الإسناد والأداء والتحمل وما يتعلق بالأداء وما يتعلق بالتحمل. طيب وعنده أيضا جهة خاصة، وهي أنه لا يتقن باقي علوم الحديث، باقي علوم الحديث التي لا علاقة لها بالإسناد فهو لا يتقنها ولا يعرفها، فلذلك تعزب عنه ويجهلها. هنا عموم وخصوص، عموم في ناحية المسند يقابله خصوص، وعموم في ناحية المنتهي يقابله خصوص. نعم.
قال رحمه الله: وأشير بالتبصرة والتذكرة،
لأنه وأشير يعني الذي أشار هو الحافظ العراقي.
نعم.
تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتهي، وخطأك فيها يعني معناها أنه كان يعني أولى أن يقول وأشار. وأشار يعني ماذا نقول؟ الكلام محمول لله، لما لم يسمى فاعله، ها وفاعله معروف. نعم.
عندي بالضم شيء. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة.
اللقب يعني الاسم الذي تعرف به فتمدح لأجله، وهو يعني اسم التبصرة والتذكرة. والشيخ العراقي لم ينص على هذا، وإنما نص عليه الشراح. فالشيخ زكريا يقول هذا، والسخاوي رحم الله الجميع يقول هذا. نعم.
قال: وهما بالنصب مفعول له، ترك فيه العاطف.
ترك بقى عشان كله يعني مبني لما لم يسمى فاعل. وأشير بالتبصرة والتذكرة إلى لقب هذه المنظومة. وهما يعني لفظ تبصرة للمبتدئ ولفظ تذكرة للمنتهي. تبصرة وتذكرة بالنصب مفعول له، يعني ده مفعول لأجله، يعني كأنه يقول لماذا صنعت هذه المنظومة، لماذا نظمتها؟ لأجل التبصرة والتذكرة، لأجل التبصرة والتذكرة. لكنه قال تبصرة للمبتدي تذكرة للمنتهي، ولم يأتي بينهما بواو العطف، فلذلك يقول ترك فيه العاطف، هو حرف العطف. نعم.
نعم. قال رحمه الله: ولم أتكلف تخليص ما اشتملت عليه من بطون الكتب والدساتر، ولكن لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه، وزدتها علما تراه موضعه.
فهو يريد أن يقول لنا إنه لم يذهب إلى الأصول، لم يذهب إلى الكتب، لم يذهب إلى الدفاتر، ليأتي منها بمعلومات هذه المنظومة، وهو في هذا يكشف لنا عن مراجعه ومصادره التي اعتمد عليها في بناء هذه المنظومة. فقل أنا يعني قصدت إلى كتاب مقدمة ابن الصلاح، ويعني نظمت ما فيه من الأشياء الرئيسة التي سينبه عليها الآن. نعم.
قال: لخصت فيها ابن الصلاح أي مقاصد كتابه الشهير على حد قوله،
اللي هو معرفة علوم الحديث. نعم. باسمه المختصر أو المقدمة، باسمه الأخصر. نعم.
نعم. قال: على حد قوله واسأل القرية، حيث اختصرت من ألفاظه وأثبتت مقصوده أجمعه، ولا ينافي التأكيد.
فلخصت فيها ابن الصلاح، مقصود فيها لخصت فيها كتاب ابن الصلاح، فحذف هنا المضاف، حذف المضاف. قال: على حد قوله واسأل القرية، واسأل القرية أيضا محذوف فيها المضاف، يعني المعنى واسأل أهل القرية، فحذف أهل اللي هو المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه. فكذلك هنا لخصت فيها ابن الصلاح، لخصت فيها كتاب ابن الصلاح، فحذف كلمة كتاب وهي المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، وقال لخصت فيها ابن الصلاح. وهذا نوع من أنواع المجاز، ويسميه البلاغيون المجاز بالحذف، المجاز بالحذف، أنه استعمل سؤال القرية في سؤال أهله، واستعمل تلخيص ابن الصلاح، تلخيص ابن الصلاح في موضع استعمال تلخيص كتابه. وهو ينبه إلى مسألة أنه جمع في هذا الكتاب أو لخص من هذا الكتاب مقاصد كتابه الشهير، مقاصد يعني المهمات فقط، لأنه ترك الأمثلة وترك التعليلات وترك نسبة الأقوال لقائليها، وترك ما تكرر، بل وترك أشياء كثيرة يعني نبه عليها هو نفسه في الشرح، وسينبه عليها هنا الشيخ السخاوي رحمه الله تعالى. فهو يقول لخصت فيها ابن الصلاح، وكلمة لخصت تدل على ذلك، كلمة لخصت تدل على ذلك، على أنه لم يأتي بكل ما فيه. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينافي التأكيد حذف كثير من أمثلته وتعاليله وغير ذلك، إذ هو تأكيد للمقصود المقدر، كأنه قال لخصت المقصود أجمعه.
يعني يريد أن يقول لا تظن أن كلمة أجمعه تدل على أنه لم يترك حرفا من ابن الصلاح، إنما أجمعه هذا تأكيد على يعني عمله، وعمله هو تلخيص المقاصد، فهو يقول لخصت المقاصد أجمعها، لخصت المقاصد أجمعها، ومعنى ذلك إنك إذا وجدت مقصدا من المقاصد لم يأتي به فلك أن تؤاخذه وأن تعيب عمله، وأما إذا يعني وجدته ترك مثالا أو ترك تعليلا أو ترك نسبة قول لقائله أو نحو هذا لا تؤاخذه، فهو لم يقصد إلى ذلك. نعم.
قال رحمه الله: والتأكيد بأجمع غير مسبوق بكل،
غير التأكيد بأجمع غير مسبوق بكل، ماشي، يعني لم يقل مثلا هنا لخصت فيها ابن الصلاح كله أجمعه، لا مش شرط، ليس بشرط. لماذا؟
نعم. قال: واقع في القرآن وغيره، ومنه إذا ظللت الدهر أبكي أجمع.
إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، يعني هذا أسلوب عربي متبع فصيح، وجاء به القرآن الكريم، لا يشترط كما يذهب إليه ابن مالك في الألفين، لا يشترط، ولا يقال إنه قليل ولا شيء من هذا، لا، هذا أسلوب عربي متبع القرآن الكريم مضى عليه. قال: وجنود إبليس أجمعون، لم يأتي بكلمة كل قبله، لم يقل مثلا وجنود إبليس كلهم أجمعون، وأتوني بأهلكم أجمعين، إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، لم يأتي بكلمة كل، إنما يعني وضعها مباشرة. وأما يعني وفي غيره، غيره اللي هو الإيه؟ يعني مواضع الاحتجاج الشعر، ومنه إذا ظللت الدهر أبكي أجمع، لم يقل أبكي وإذا ظللت الدهر كله مثلا أبكي أجمع، لا، لم يقل شيئا من هذا، فأجمع يمكن أن تأتي للتأكيد وغير مسبوقة بكل. نعم.
قال رحمه الله: ويجمع بينهما للتقوية، كقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون.
نعم، يؤتى بكل قبل أجمع تقوية زيادة في التأكيد، ولكن هذا لا يمنع أن تأتي وحدها. نعم.
قال: والصلاح تخفيف من لقب والده.
ما معنى تخفيف؟ يعني بدل ما يقول لخصت فيه ابن صلاح الدين، كلمة طويلة، فخففها فقال ابن الصلاح، ابن الصلاح، وهذا يعني طريقة معروفة، فنحن نقول عن فتح الباري الفتح، نقول عن نيل الأوطار النيل، وهكذا، معروفة، هذه طريقة معروفة في التخفيف. نعم.
قال: من لقب والده، فإنه هو العلامة الفقيه، حافظ الوقت، مفتي الفرق، شيخ الإسلام، تقي الدين، أبو عمرو، عثمان بن الإمام ابن الإمام البارعي، صلاح الدين، أبي القاسم عبد الرحمن بن عثمان، الشهر زوري، الموصلي، ثم الدمشقي الشافعي. كان إماما بارعا، حجة متبحرا في العلوم الدينية، بصيرا بالمذهب ووجوهه، خبيرا بأصوله، عارفا بالمذاهب، جيد المادة من اللغة والعربية، حافظا للحديث متفننا فيه، حسن الضبط، كبير القدر، وافر الحرمة، عديم النظير في زمانه، مع الدين والعبادة والنسك والصيانة والورع والتقوى. انتفع به خلق وعولوا على تصانيفه، خصوصا كتابه المشار إليه، فهو كما قال شيخنا: وقد سمعته عليه بحثا إلا يسيرا من أوله كما تقدم ما نصه، لا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومختصر، ومعارض له ومنتصر. مات في شهر ربيع الآخر سنة 43 و600 عن 66 سنة، رحمه الله تعالى.
نعم، رحمه الله تعالى. مات وما ماتت مآثره، كما قال الخليل عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فمثل هؤلاء ما رحلت عن الدنيا إلا أبدالهم، وأما هم فيها فباقون بما وضعوا فيها من فضل، وما ادخروا لأنفسهم من أجر، وما خلفوا فيها من علم يعود عليهم بالحسنات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فهذا كله تعريف بحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وابن الصلاح يعني تعجب إذا علمت أنه فقيه قبل أن يكون محدثا، ومع ذلك لما تصدر للتدريس ولما أوكلت إليه هذه المهمة قام عليها خير قيام. فإن شاء الله يعني نتكلم في اللقاء القادم عن هذا، وعن يعني ما ينوب من الكلام إلى نهاية المقدمة، وإن شاء الله نبدأ فيما نطمع يعني في الكتاب في أقسام الحديث في المرة القادمة بمشيئة الله تعالى، حتى لا نطيل. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.